بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه المسائل ذكرها الشيخ رحمه الله كعادته بعد باب الذي سبق معنا، وهو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقد ذكر الشيخ فيه مسائل، وذكر المسألة الأولى قال وهي أهمها، وهو تفسير التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وأن ذلك قد اتضح بأمور، منها آية الإسراء التي مرت معنا، قوله تعالى: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذا فيه دليل واضح على أن هؤلاء المدعوين صالحين، أنه قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقال يرجون رحمته ويخافون عذابه، فدل على أنهم صالحون. وأخبر الله أن هؤلاء الذين يدعونهم، يدعون هؤلاء الصالحين، يكونون مشركين، وأن هؤلاء الصالحين لا يملكون كشف الضر ولا يملكون تحويله. إذن كل من دعا مخلوقا في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، الشرك الأكبر، سواء كان هذا المدعو شجرا أم حجرا، أو كان نبيا أو وليا أو ملكا، لأنه لا فرق في هذا بين هذا وهذا. فمن دعا غير الله واستغاث به في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر، وهذا واضح بين. وفيه رد على الذين يقولون إن من دعا غير الله، يعني الأموات والصالحين، ليس كمن دعا الأصنام والأشجار والجمادات، ويفرقون ويقولون إن هؤلاء الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، وإنما نتوسل إلى هؤلاء الصالحين الذين لهم جهة عند الله. فهذه الآية بينت أن المشركين كان فيهم من يدعو من يعبد الأصنام، وفيهم من يدعو الأموات، وفيهم من يدعو الصالحين، ولم يفرق القرآن بين هذا وهذا، فجعلهم جميعا مشركين بهذا الفعل، وهو دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة به في أمر لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم.
نعم، هذا أيضا مما يتبين به معنى التوحيد، وأن من معنى التوحيد ألا يؤخذ التشريع إلا من الله جل وعلا، ما جاء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من أطاع العلماء والعباد في التحليل والتحريم فقد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل، ولو لم يصلي لهم ويركع ويسجد لهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث عدي كما سبق معنا في الدرس السابق، قال يا رسول الله إنا لا نعبدهم، يعني لا نصلي لهم ولا نركع ولا نسجد لهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتستحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك عبادته. ولهذا قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا أخبر الله جل وعلا ونزه نفسه عن شرك هؤلاء، وإنما كان شركهم في الطاعة لهؤلاء الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم. إذن فمن معنى لا إله إلا الله ألا يؤخذ التشريع التحليل والتحريم إلا من الله. أما من جعل مع الله مشرعا آخر وبدل حكم الله عز وجل وغير اعتقاده تبعا لقول هذا العالم أو الأحبار أو الرهبان، فغير اعتقاده تبعا لذلك وبدل حكم الله تبعا لقولهم فجعلوا الحلال حرام والحرام حلال، هذا شرك أكبر مخرج من الملة كما ذكر الله عز وجل. وهذا فيه التفصيل سيأتينا عندما إن شاء الله يعقد المصنف له باب مستقل. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار، قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم، يعني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على نبينا أفضل صلاة وأزكى تسليم تبرأ من المعبودات كلها إلا من الله جل وعلا: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا من معاني لا إله إلا الله، البراء من المشركين، البراء من الشرك وأهله، والكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، وعداوة الكفار والبراء منه. هذا هو يعني ركن التوحيد، إنني براء مما تعبدون، هذا مثل قوله لا إله إلا الذي فطرني، هذا يساوي إلا الله، فيه نفي وإثبات، براء من كل معبود سوى الله، وتوجه بالعبادة إلى الله وحده سبحانه وتعالى. هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقال بعدها: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، التي هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله، بقيت في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أن كان من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم الذي جدد الله به الملة والدين ودعا إلى هذه الكلمة العظيمة وجاهد في سبيلها وقام لله عز وجل أعظم قيام عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
نعم، هذا هو كما سبق معنا شرك المحبة، فمن أحب مع الله غيره محبة تعظيم وتأله كما يحب الله جل وعلا فقد جعله شريكا مع الله، اتخذه ندا مع الله عز وجل، فحكم الله عليهم بالخلود في النار، وهذا إنما يكون للمشركين، فقال: ما هم بخارجين من النار، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كما يحبون الله جل وعلا، يعني يسوونهم مع الله في المحبة، وهذا شرك أكبر. قال: وما هم بخارجين من النار، فكيف بمن يحب الند أكثر من حبه لله، فكيف بمن لا يحب إلا هذا الند؟ فإذا كان هؤلاء يحبون الله حبا عظيما، ولذلك الأشد حبا لله، إذن هؤلاء يعني يحبونهم كحب الله، إذن أثبت لهم أنهم يحبون الله، وإنما جعلهم مشركين لأنهم أحبوا غير الله كما يحب الله، فكيف بمن يحب هذا الند أكثر من حبه لله، فكيف بمن لا يحب إلا هذا الند؟ لا شك أن هؤلاء يكون شركهم أظهر وأعظم، فيجب أن يفرج الله جل وعلا بالمحبة، ولا يحب أحد لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لله ولا يحب غير الله عز وجل لذاته، إلا الله عز وجل هو الذي يحب لذاته، وما دونه يحب لله وبالله سبحانه وتعالى. ومن أحب مخلوقا كائنا من كان كمحبة الله عز وجل محبة تجعله يتأله هذا المحبوب ويخضع له ويعظمه كما يكون مع الله جل وعلا، إنه يكون قد وقع في شرك المحبة الشرك الأكبر، لأن الله كان في آخر الآية وما هم بخارجين من النار ونعوذ بالله من النار.
ثم قال رحمه الله: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
هذه المسألة العظيمة التي سبق الكلام عليها عند قوله صلى الله عليه وسلم ومر معنا: وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. فبين أن الكفر بما يعبد من دون الله شرط من شروط لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله، بل من قالها وهو يعتقد معناها ويقر بمعناها، بل من قالها عارفا لمعناها ولم يعبد إلا الله جل وعلا هو بنفسه، لكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله أو تردد أو شك في ذلك، إنه يكون من المشركين. هذه مسألة مهمة جدا. فلو قال شخص: أنا لا أعبد إلا الله لكنني لا أكفر الذي يعبد غير الله، أو قال: أنا متردد لا أجزم بكفره، لا أقول هو كافر أو مسلم، فإنه يكون كافر. يعني لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، لا بد، لأن هذا هو معنى التوحيد. لأن الله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وهنا في الحديث قال: وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. فدل على أن الأمر هذا وهو التوحيد لا يكون إنسان واحدا إلا بأن يكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا في الحقيقة فيه رد على طائفة ضالة ضلت ضلالا عظيما في هذا الباب، فهم طائفة المرجئة وغلاة الجهمية وما أشبههم من الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن من كان مصدقا بالله عز وجل ولو دعا غير الله ولو نذر لغير الله ولو أشرك بالله طالما أنه مصدق فإنه لا يكون مشركا. ومنهم من هم أعظم من ذلك، ومن جعلوا مجرد المعرفة هم الجهمية. هذا يدل على أن إذا كان هذا الذي ليس فقط مصدق بقلبه بل قال بلسان وأيضا قالها معتقدا معناها وأيضا لا يعبد إلا الله، ومع ذلك لأنه لم يكفر بما يعبد من دون الله، فإنه لا يكون مسلما ولا يكون موحدا. فكيف يقال بعد ذلك إن الإيمان هو مجرد التصديق، وإنه ما دام في القلب تصديق فإن هذا الشخص مؤمن ولو ذبح لغير الله. وحتى لو كفره بعضهم قالوا إنما هذا التكفير، لو سجد للصنم قالوا إنما كفرنا، لأن هذا السجود دليل على انتفاء التصديق. وهذا كله تناقض في الحقيقة، هذا كله تناقض. ولهذا إبليس نعوذ بالله منه ماذا قال الله عنه؟ قال: إلا إبليس أبى واستكبر. هل قال عن إبليس أنه كذب؟ ما قال عن إبليس أنه كذب، وإنما أخبر أنه عصى ولم يسجد لله واستكبر عن السجود، فجعله مطرودا لعينا مشركا كافرا مع أنه يعرف الله ويقسم بالله ويسأل الله: انظرني إلى يوم يبعثون، ومع ذلك عصى الله في هذا، فجعله الله إمام المشركين وقائد المشركين إبليس اللعنة. وهكذا قال الله عن فرعون فعصى فرعون الرسول مثلا فكذب بالرسول لم يقل وكذب بالرسول ما قالوا فرعون كذب بالرسول بل الله أخبر عنهم مؤمنين في الحقيقة وين أظهروا التكذيب قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هذا كله يدل على بطلان هذا المذهب الرديء الذي هو في الحقيقة مذهب الإرجاء خطير الذين يجعلون الإيمان هو مجرد التصديق ولو دعا هؤلاء الأموات واستغاث بهم ما دام في قلبه تصديق فإنه يكون موحدا مؤمنا والعياذ بالله وهذا قول باطل ترده نصوص كثيرة ومنها هذا الحديث من قال لا إله إلا الله وكافر بما يعبد من دون الله فلا بد ليس فقط أن يتوجه بالعبادة لله وحده بل لا بد أن يعتقد بطلان عبادة غير الله ويعتقد أن كل من عبد غير الله عز وجل فهو مشرك وأن من دعا الأموات استغاث بهم وصرف شيء من العبادة لغير الله فهذا هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر ومن تردد في ذلك مجرد تردد أو شك فإنه لا يكون مؤمنا ولو ما عبد إلا الله ولو ما صلى إلا لله وما سجد إلا لله سبحانه وتعالى هذه مسألة عظيمة ويقابل هؤلاء تماما طائفة على ضدهم وهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين ويكفرونهم بالذنوب فعندهم من ارتكب الكبيرة فإنه يكون كافر إذا لم يتوب فهو كافر وإذا مات على ذلك فهو في النار خالد على أهل السنة إلى الحق فأهل السنة لا يسيرون على طريقة الخوارج ولا يكفرون أهل الإيمان بالذنوب وإنما إما تكفير أو تكفير أشخاص هنا إلا بما دل عليه القرآن والسنة أنه كفر وأما تطبيق هذا الكفر على الأشخاص فلا يطبقونه على الأشخاص والأعيان إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع وهذه المسألة مما رمى أعداء دعوة عبد الوهاب الشيخ محمد وأتباعه وتلامذته أنهم يكفرون الناس بالعموم وقد رد عليهم الشيخ رحمه الله بنفسه في مواضع كثيرة وأنه يتبرأ من طريقة الخوارج وأنه لا يكفر حتى من ربما من حصل منه الكفر لقيام عذر من الأعذار كالجهل به فكيف يرمى بأنه يكفر من لم يهاجر إليه وأنه يكفر كل من لم يأتي إليه وما أشبه ذلك مما روى به دعوة الشيخ وقد ألف بعض تلامذته وطلابه وأحفاده في الرد على هؤلاء الذين يرمون دعوة الشيخ محمد بأنها هي يعني دعوة تكفيرية وكما يحاول اليوم دعاة الإرهاب وأذناب الخوارج والذين صاروا على طريقة الخوارج ها هم اليوم أيضا يرمون دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بأنها تدعو للتكفير وأن هؤلاء المكفرين والمفجرين اعتمدوا واستدلوا بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويقال لهم ما ذنب الشيخ محمد عبد الوهاب إذا كان هؤلاء فهموا من كلامه أو لبسوا على غيرهم بكلام ظنوا أنه يدل على أن الشيخ على طريقتهم فإذا كان هؤلاء غيرهم أهل الضلال يستدلون بالقرآن ويستدلون بالسنة على باطلهم فأن نقول إن القرآن والسنة فيها باطل حاشا فلا يعني كون هؤلاء يستدلون بكتب الشيخ عبد الوهاب رحمه الله بكلام هم لم يفهموه أو لم يحسنوا تنزيله على الوقائع لأنهم لم يعودوا إلى أهل العلم الثقات والراسخين فكيف تنسب أعمالهم الإجرامية وتكفيرهم منهجهم التكفيري إلى دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ويقال بأن داعش أو كذا وكذا دعوة يعني نبتة سلفية وما أشبه ذلك من الكلام الباطل الذي لا يشك فيه منصف ولا عاقل ولا شخص عرف حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بل الشيخ محمد بن عبد الوهاب على طريقة أهل السنة لا يكفر إلا ما كفره الله ورسوله وعند التطبيق على الأعيان والأشخاص لا يكفر إلا من تحققت فيه شروط وانتفت عنه الموانع وهو من أشد الناس توقفا في تكفير المسلمين حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية وتنتفي عنهم الموانع وكتبه كثيرة تدل على وكلامه في كتبه ما يدل على هذا كثير وهكذا طلابه ومن جاء بعده وفي نفس الوقت أيضا لا يذهبون مع أهل الإرجاء ويجعلون التكفير فقط هو خاص بالتكذيب، وأن من كان مصدق فإنه بقلبه فإنه لا يكفر ولا يشرك حتى ولو ذبح لغير الله ولو نذر لغير الله وما أشبه ذلك من الكلام الباطل، هذا أيضا كله باطل. بل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله دعوة سلفية على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتقيدون فيها بما دل عليه الكتاب والسنة ولا يخرجون عن ذلك في أنملة، ويترسمون في ذلك منهج السلف الصالح من القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كما زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حقيقة الموضوع، وهذه المسألة من أهم المسائل التي يجب على طالب العلم تحقيقها، أن فيها طرف يعني غالي وطرف جافي، والحق بين الغلو وبين الجفاء وبين الإفراط وبين التفريط. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
صلى الله عليكم شيخنا وبارك فيكم ومتعكم بالصحة والعافية.
آمين وإياكم، بارك الله فيكم
وفيكم بارك. شيخنا هناك بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل.
شيخنا هناك بعض الإخوة يسكنون في مناطق فيها أضرحة، أي قبور تعبد من دون الله، الله المستعان. يا شيخ، هل يجوز لهم أن يطمسوا تلك الأضرحة خفية، أم هذا من اختصاص ولي الأمر؟ جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعدك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فلا شك أنه يجب تسوية القبور المرتفعة، ولكن هذا يختلف بحسب الأحوال. فإن كان يمكن فعل ذلك بدون أن يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة فيقوم به طلاب العلم أو غيرهم، والحمد لله، بعد أن يبين للناس أن هذا لا يجوز ويقتنع به. أما إن كان البدع منتشرة ولها شوكة ولهم يعني رؤوس ويخشون من لو قاموا بهذا بأنفسهم أنه يحصل فتنة، فعليهم أن يدعوا إلى الله على بصيرة ويبين للناس بالأدلة وبالأسلوب الطيب حتى تنشرح لصدورهم لذلك، وسوف هم يقومون بذلك بأنفسهم. ولا يعني ذلك أيضا أنهم استطاعوا أن يصلوا وتواصلوا مع ولاة الأمور في تلك البلاد ممن بيدهم السلطة والسلطان بالأسلوب المناسب حتى يقنعوهم يعني وجوب تسوية هذه القبور وإزالة ما عليها من المنكرات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هناك من إذا نصحته على عدم التجول بعد وقت الحظر الذي أمر به ولي الأمر يقول هذا الأمر
ليس هذا السؤال.
نعم شيخنا، هناك من إذا نصحته على عدم التجول بعد وقت الحظر الذي أمر به ولي الأمر يقول هذا الأمر ليس وحيا من السماء، ويقول طاعة ولي الأمر مسألة خلافية بين أهل العلم، فما توجيهكم شيخنا وبارك فيكم؟
أقول هذا جاهل، هذا جاهل أو صاحب هوى، أمران أحلاهما مروا. يجب طاعة الأمر ولاة الأمر في غاية معصية الله، فإذا سن ولاة الأمور بعض الأنظمة التي فيها مصالح للناس فيجب طاعتهم في ذلك، ومن عصف عاصي لله ولرسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكيف يقول ليس وحي من السماء؟ بل هو وحي من السماء. نحن عندما نطيع ولاة الأمر هذا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا أمرك وجه الأمر بمعصية الله معصية واضحة بينة فأنت لا تطيع في هذه المعصية، وفي نفس الوقت لا تنزع يدك من طاعتي. أما مثل هذه الأمور حاضر وما أخفى ذلك وفيه المصلحة، الذي يخالف ذلك يعتبر عاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويستحق العقوبة من ولاة الأمور بما يردعه وابدع امثالي من الاستهتار في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هو المراد بالحب في الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله؟
رغم عن هذا في الدرس هذا وفي الدرس الماضي، وأن المحبة هذه المحبة الشركية التي تقتضي تعظيم هذا المحبوب والخضوع له كما يحب الله وكما يخضع لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل ثبت حديث نبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فلا يسلم حتى يسجد سجدتين؟
فلا يسلم؟
نعم، فلا يسلم، يقصد التسليم يا شيخ، إلقاء تحية السلام.
لا الله أعلم، أنا ما قرأت على مثل هذا الحديث، وإنما الذي هو معروف فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا هو الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان جاء في حديث آخر في بعض اللفظ أنا لم أطلع عليه والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. لعل انتهت الأسئلة المكتوبة على الغرفة يا شيخ، إلا من لديه سؤال شفهي فليتفضل. لعل نختم يا شيخ، لا يوجد أسئلة.
بارك الله
فيك. أحسن الله إليك شيخنا، بارك الله فيك، جزاك الله عنا خير. معك أبو يوسف الشيخ.
حياك الله يا أبا يونس. حياك الله يا أبا
يونس. كيف حالك شيخ؟ الله يسعدك.
أنتم جميعا بخير إن شاء الله.
الله يبارك فيك،
بارك الله فيك.
جزاك الله عنا
خيرا، جزاكم الله وبارك الله.
الحمد لله شيخ، بارك الله فيك شيخنا.
بارك الله فيك.
ما تبي؟
بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موعدنا الأسبوع القادم يا شيخ بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه المسائل ذكر الشيخ رحمه الله كعادته بعد باب الذي سبق معنا، وهو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقد ذكر الشيخ فيه مسائل، وذكر المسألة الأولى قال وهي أهمها، وهو تفسير التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وأن ذلك قد اتضح بأمور، منها آية الإسراء التي مرت معنا، قوله تعالى: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذا فيه دليل واضح على أن هؤلاء المدعوين صالحين، أنه قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقال يرجون رحمته ويخافون عذابه، فدل على أنهم صالحون، وأخبر الله أن هؤلاء الذين يدعونهم يدعون هؤلاء الصالحين يكونون مشركين، وأن هؤلاء الصالحين لا يملكون كشف الضر ولا يملكون تحويله. إذن كل من دعا مخلوقا في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، الشرك الأكبر، سواء كان هذا المدعو شجرا أم حجرا، أو كان نبيا أو وليا أو ملكا، لأنه لا فرق في هذا بين هذا وهذا. فمن دعا غير الله واستغاث به في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر، وهذا واضح بين. وفيه رد على الذين يقولون إن من دعا غير الله يعني الأموات والصالحين ليس كمن دعا الأصنام والأشجار والجمادات ويفرقون ويقولون إن هؤلاء الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام وإنما نتوسل إلى هؤلاء الصالحين الذين لهم جهة عند الله. فهذه الآية بيّنت أن المشركين كان فيهم من يدعو من يعبد الأصنام، وفيهم من يدعو الأموات، وفيهم من يدعو الصالحين، ولم يفرق القرآن بين هذا وهذا، جعلهم جميعا مشركين بهذا الفعل، وهو دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة به في أمر لا أقدر عليه إلا الله. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومنها آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم.
نعم، هذا أيضا مما يتبين به معنى التوحيد، وأن من معنى التوحيد ألا يؤخذ التشريع إلا من الله جل وعلا ما جاء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من أطاع العلماء والعباد في التحليل والتحريم فقد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل، ولو لم يصلي لهم ويركع ويسجد لهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث عدي كما سبق معنا في الدرس السابق. قال: يا رسول الله إنا لا نعبدهم، يعني لا نصلي لهم ولا نركع ولا نسجد لهم. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتستحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ولهذا قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا أخبر الله جل وعلا ونزه نفسه عن شرك هؤلاء، وإنما كان شركهم في الطاعة لهؤلاء الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم. إذن من معنى لا إله إلا الله ألا يؤخذ التشريع التحليل والتحريم إلا من الله. أما من جعل مع الله مشرعا آخر وبدل حكم الله عز وجل وغير اعتقاده تبعا لقول هذا العالم أو الأحبار أو الرهبان، فغير اعتقاده تبعا لذلك وبدل حكم الله تبعا لقولهم فجعلوا الحلال حرام والحرام حلال، هذا شرك أكبر مخرج من الملة كما ذكر الله عز وجل. وهذا فيه التفصيل سيأتينا عندما إن شاء الله يعقد المصنف له باب مستقل. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم، يعني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على نبينا أفضل صلاة وأزكى تسليم تبرى من المعبودات كلها إلا من الله جل وعلا: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا من معاني لا إله إلا الله، البراء من المشركين، البراء من الشرك وأهله، والكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، وعداوة الكفار والبراء منه. هذا هو يعني ركن التوحيد، إنني براء مما تعبدون، هذا مثل قولي لا إله إلا الذي فطرني، هذا يساوي إلا الله، فيه نفي وإثبات، براء من كل معبود سوى الله، وتوجه بالعبادة إلى الله وحده سبحانه وتعالى. هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقال بعدها: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، التي هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله، بقيت في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أن كان من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم الذي جدد الله به الملة والدين، ودعا إلى هذه الكلمة العظيمة وجاهد في سبيلها وقام لله عز وجل أعظم قيام عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
نعم، هذا هو ما كما سبق معنا شرك المحبة. فمن أحب مع الله غيره محبة تعظيم وتأله كما يحب الله جل وعلا فقد جعله شريكا مع الله، فاتخذه ندا مع الله عز وجل، فحكم الله عليهم بالخلود في النار، وهذا إنما يكون للمشركين. فقال: ما هم بخارجين من النار، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كما يحبون الله جل وعلا، يعني يسوونهم مع الله في المحبة، وهذا شرك أكبر. قال: وما هم بخارجين من النار، فكيف بمن يحب الند أكثر من حبه لله، فكيف بمن لا يحب إلا هذا الند؟ فإذا كان هؤلاء يحبون الله حبا عظيما، ولذلك الأشد حبا لله، إذن هؤلاء يعني يحبونهم كحب الله، إذن أثبت لهم أنهم يحبون الله، وإنما جعلهم مشركين لأنهم أحبوا غير الله كما يحب الله، فكيف بمن يحب هذا الند أكثر من حبه لله، فكيف بمن لا يحب إلا هذا الند؟ لا شك أن هؤلاء يكون شركهم أظهر وأعظم، فيجب أن يفرد الله جل وعلا بالمحبة، ولا يحب أحد لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لله ولا يحب غير الله عز وجل لذاته، إلا الله عز وجل هو الذي يحب لذاته، وما دونه يحب لله وبالله سبحانه وتعالى. ومن أحب مخلوقا كائنا من كان كمحبة الله عز وجل محبة تجعله يتأله هذا المحبوب ويخضع له ويعظمه كما يكون مع الله جل وعلا، إنه يكون قد وقع في شرك المحبة، الشرك الأكبر، لأن الله كان في آخر الآية: وما هم بخارجين من النار، ونعوذ بالله من النار. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
هذه المسألة العظيمة التي سبق الكلام عليها عند قوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل، فبين أن الكفر بما يعبد من دون الله شرط من شروط لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله، بل من قالها وهو يعتقد معناها ويقر بمعناها، بل من قالها عارفا لمعناها ولم يعبد إلا الله جل وعلا هو بنفسه، لكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله، أو تردد أو شك في ذلك، إنه يكون من المشركين. هذه مسألة مهمة جدا. فلو قال شخص: أنا لا أعبد إلا الله لكنني لا أكفر الذي يعبد غير الله، أو قال: أنا متردد لا أجزم بكفره، لا أقول هو كافر أو مسلم، فإنه يكون كافر. يعني لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، لا بد، لأن هذا هو معنى التوحيد، لأن الله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وهنا في الحديث قال: وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. فدل على أن الأمر هذا وهو التوحيد لا يكون إنسان واحدا إلا بأن يكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا في الحقيقة فيه رد على طائفة ضالة ضلت ضلالا عظيما في هذا الباب، وهم طائفة المرجئة وغلاة الجهمية وما أشبههم من الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن من كان مصدقا بالله عز وجل ولو دعا غير الله ولو نذر لغير الله ولو أشرك بالله طالما أنه مصدق فإنه لا يكون مشركا. ومنهم من هم أعظم من ذلك ومن جعلوا مجرد المعرفة هم الجهمية. هذا يدل على أن إذا كان هذا الذي ليس فقط مصدق بقلبه بل قال بلسانه وأيضا قالها معتقدا معناها وأيضا لا يعبد إلا الله، ومع ذلك لأنه لم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يكون مسلما ولا يكون موحدا. فكيف يقال بعد ذلك إن الإيمان هو مجرد التصديق، وإنه ما دام في القلب تصديق فإن هذا الشخص مؤمن ولو ذبح لغير الله. وحتى لو كفره بعضهم قالوا إنما هذا التكفير، لو سجد للصنم قالوا إنما كفرنا لأن هذا السجود دليل على انتفاء التصديق، وهذا كله تناقض في الحقيقة، هذا كله تناقض. ولهذا إبليس أعوذ بالله منه ماذا قال الله عنه؟ قال إلا إبليس أبى واستكبر. هل قال عن إبليس أنه كذب؟ ما قال عن إبليس أنه كذب، وإنما أخبر أنه عصى ولم يسجد لله واستكبر عن السجود فجعله مطرودا لعينا مشركا كافرا مع أنه يعرف الله ويقسم بالله ويسأل الله انظرني إلى يوم يبعثون، ومع ذلك عصى الله في هذا فجعله الله إمام المشركين وقائد المشركين إبليس اللعنة. وهكذا قال الله عن فرعون فعصى فرعون الرسول، أجل فكذب بالرسول، لم يقل وكذب بالرسول، ما قالوا فرعون كذب بالرسول، بل الله أخبر عنهم مؤمنين في الحقيقة وإن أظهروا التكذيب، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا كله يدل على بطلان هذا المذهب الرديء الذي هو في الحقيقة في مذهب الإرجاء الخطير، الذين يجعلون الإيمان هو مجرد التصديق، ولو دعا هؤلاء الأموات واستغاث بهم ما دام في قلبه تصديق فإنه يكون موحدا مؤمنا والعياذ بالله. وهذا قول باطل ترده نصوص كثيرة، ومنها هذا الحديث من قال لا إله إلا الله وكافر بما يعبد من دون الله. فلا بد ليس فقط أن يتوجه بالعبادة لله وحده، بل لا بد أن يعتقد بطلان عبادة غير الله، ويعتقد أن كل من عبد غير الله عز وجل فهو مشرك، وأن من دعا الأموات استغاث بهم وصرف شيء من العبادة لغير الله فهذا هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ومن تردد في ذلك مجرد تردد أو شك فإنه لا يكون مؤمنا ولو ما عبد إلا الله ولو ما صلى إلا لله وما سجد إلا لله سبحانه وتعالى. هذه مسألة عظيمة. ويقابل هؤلاء تماما طائفة على ضدهم وهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين ويكفرونهم بالذنوب، فعندهم من ارتكب الكبيرة فإنه يكون كافر، إذا لم يتوب فهو كافر، وإذا مات على ذلك فهو في النار خالد. على أهل السنة إلى الحق، فأهل السنة لا يسيرون على طريقة الخوارج ولا يكفرون أهل الإيمان بالذنوب، وإنما لا وإن إما تكفير أو تكفير أشخاص هنا إلا بما دل عليه القرآن والسنة أنه كفر. وأما تطبيق هذا الكفر على الأشخاص فلا يطبقونه على الأشخاص والأعيان إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. وهذه المسألة مما رمى أعداء دعوة عبد الوهاب الشيخ محمد وأتباعه وتلامذته أنهم يكفرون الناس بالعموم، وقد رد عليهم الشيخ رحمه الله بنفسه في مواضع كثيرة، وأنه يتبرأ من طريقة الخوارج، وأنه لا يكفر حتى من ربما من حصل منه الكفر لقيام عذر من الأعذار كالجهل به، فكيف يرمى بأنه يكفر من لم يهاجر إليه، وأنه يكفر كل من لم يأتي إليه وما أشبه ذلك مما روى به دعوة الشيخ. وقد ألف بعض تلامذته وطلابه وأحفاده في الرد على هؤلاء الذين يغمون دعوة الشيخ محمد بأنها هي يعني دعوة تكفيرية. وكما يحاول اليوم دعاة الإرهاب وأذناب الخوارج والذين صاروا على طريقة الخوارج، ها هم اليوم أيضا يرمون دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بأنها تدعو للتكفير، وأن هؤلاء المكفرين والمفجرين اعتمدوا واستدلوا بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ويقال لهم ما ذنب الشيخ محمد عبد الوهاب إذا كان هؤلاء فهموا من كلامه أو لبسوا على غيرهم بكلام ظنوا أنه يدل على أن الشيخ على طريقتهم. فإذا كان هؤلاء غيرهم أهل الضلال يستدلون بالقرآن ويستدلون بالسنة على باطلهم، فأن نقول إن القرآن والسنة فيها باطل؟ حاشا. فلا يعني كون هؤلاء يستدلون بكتب الشيخ عبد الوهاب رحمه الله بكلام هم لم يفهموه أو لم يحسنوا تنزيله على الوقائع لأنهم لم يعودوا إلى أهل العلم الثقات والراسخين، فكيف تنسب أعمالهم الإجرامية وتكفيرهم منهجهم التكفيري إلى دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله؟ ويقال بأن داعش أو كذا وكذا دعوة يعني نبتة سلفية وما أشبه ذلك من الكلام الباطل الذي لا يشك فيه منصف ولا عاقل ولا شخص عرف حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بل الشيخ محمد بن عبد الوهاب على طريقة أهل السنة لا يكفر إلا ما كفره الله ورسوله، وعند التطبيق على الأعيان والأشخاص لا يكفر إلا من تحققت فيه شروط وانتفت عنه الموانع، وهو من أشد الناس توقفا في تكفير المسلمين حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية وتنتفي عنهم الموانع. وكتبه كثيرة تدل على وكلامه في كتبه ما يدل على هذا كثير، وهكذا طلابه ومن جاء بعده. وفي نفس الوقت أيضا لا يذهبون مع أهل الإرجاء ويجعلون التكفير فقط هو خاص بالتكذيب، وأن من كان مصدق فإنه بقلبه فإنه لا يكفر ولا يشرك حتى ولو ذبح لغير الله ولو نذر لغير الله وما أشبه ذلك من الكلام الباطل، هذا أيضا كله باطل. بل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله دعوة سلفية على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتقيدون فيها بما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يخرجون عن ذلك قيد أنملة، ويترسمون في ذلك منهج السلف الصالح من القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كما زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حقيقة الموضوع، وهذه المسألة من أهم المسائل التي يجب على طالب العلم تحقيقها، أن فيها طرف يعني غالي وطرف جافي، والحق بين الغلو وبين الجفاء وبين الإفراط وبين التفريط. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
صلى الله عليكم شيخنا وبارك فيكم ومتعكم بالصحة والعافية.
آمين وإياكم، بارك الله فيكم
وفيكم بارك. شيخنا هناك بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل.
شيخنا هناك بعض الإخوة يسكنون في مناطق فيها أضرحة، أي قبور تعبد من دون الله، الله المستعان. يا شيخ، هل يجوز لهم أن يطمسوا تلك الأضرحة خفية، أم هذا من اختصاص ولي الأمر؟ جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فلا شك أنه يجب تسوية القبور المرتفعة، ولكن هذا يختلف بحسب الأحوال. فإن كان يمكن فعل ذلك بدون أن يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة فيقوم به طلاب العلم أو غيرهم، والحمد لله، بعد أن يبين للناس أن هذا لا يجوز ويقتنع به. أما إن كان البدع منتشرة ولها شوكة ولهم يعني رؤوس ويخشون من لو قاموا بهذا بأنفسهم أنه يحصل فتنة، فعليهم أن يدعوا إلى الله على بصيرة ويبينوا للناس بالأدلة وبالأسلوب الطيب حتى تنشرح لصدورهم لذلك، وسوف هم يقومون بذلك بأنفسهم. ولا يعني ذلك أيضا أنهم استطاعوا أن يصلوا وتواصلوا مع ولاة الأمور في تلك البلاد ممن بيدهم السلطة والسلطان بالأسلوب المناسب حتى يقنعوهم يعني وجوب تسوية هذه القبور وإزالة ما عليها من المنكرات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هناك من إذا نصحته على عدم التجول بعد وقت الحظر الذي أمر به ولي الأمر يقول هذا الأمر
بعد السؤال أحسن.
نعم شيخنا، هناك من إذا نصحته على عدم التجول بعد وقت الحظر الذي أمر به ولي الأمر يقول هذا الأمر ليس وحيا من السماء، ويقول طاعة ولي الأمر مسألة خلافية بين أهل العلم، فما توجيهكم شيخنا وبارك فيكم؟
أقول هذا جاهل، هذا جاهل أو صاحب هوى، أمران أحلاهما مروا، تجب طاعة ولاة الأمر في غاية معصية الله، فإذا سن ولاة الأمور بعض الأنظمة التي فيها مصالح للناس فيجب طاعتهم في ذلك، ومن عصف عاصي لله ولرسوله كما قال صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكيف يقول ليس وحي من السماء؟ بل هو وحي من السماء. نحن عندما نطيع ولاة الأمر هذا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا أمرك وجد الأمر بمعصية الله معصية واضحة بينة فأنت لا تطيعه في هذه المعصية، وفي نفس الوقت لا تنزع يدك من طاعته. أما مثل هذه الأمور حاضر وما أخفى ذلك وفيه المصلحة، الذي يخالف ذلك يعتبر عاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويستحق العقوبة من ولاة الأمور بما يردعه ويردع أمثاله من الاستهتار في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هو المراد بالحب في الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله؟
سبق معنا هذا في الدرس هذا وفي الدرس الماضي، وأن المحبة هذه المحبة الشركية التي تقتضي تعظيم هذا المحبوب والخضوع له كما يحب الله وكما يخضع لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فلا يسلم حتى يسجد سجدتين؟
فلا يسلم؟
نعم فلا يسلم، يقصد التسليم يا شيخ، إلقاء تحية السلام.
لا الله أعلم، أنا ما قلت على مثل هذا الحديث، وإنما الذي هو معروف فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا هو الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان جاء في حديث آخر في
بعض اللفظ
أنا لم أطلع عليه والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. لعل انتهت الأسئلة المكتوبة على الغرفة يا شيخ، إلا من لديه سؤال شفهي فليتفضل. لعل نختم يا شيخ، لا يوجد أسئلة.
طيب نختم، بارك الله فيك.
أحسن الله أحسن الله إليك شيخنا، بارك الله فيك، جزاك الله عنا خير. معك أبو يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.